السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، من منطلق أني أحبكم في الله حبا جما نسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا هذا في رضاه، فإنني دائما أبحث لكم عن هدية في بداية كل درس نبدأ بها، وهديتي اليوم مرة أخرى إلى إخوة العصاة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعلى شباب المسلمين، اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. وهذه لقطة من وسط كلام لابن القيم لم يقصدها بذاتها، وإنما أختطفها من معاني كلامه هدية لكل عاص ما زالت تراوده نفسه على المعصية. وهذا تجده كثيرا، أن الكثير منا يتوب وبعد أن يتوب ويثبت على التوبة أياما أو ساعات أو شهورا أو دهور يبقى المرض الأخطر وهو تعلق القلب بالمعصية. وهذا أخطر رواتب الجاهلية على الإطلاق. كما ذكرت أننا إذا تبنا، اللهم تب على المسلمين والمسلمات، وبدأنا طريق الالتزام وبداية الهداية كما هو موضوعنا الذي نسير فيه منذ أسابيع، أننا بدأنا الطريق إلى الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، خرجت من قلوبنا الدنيا ووقعت وقرت الآخرة، قرت الآخرة وثبتت وصارت هي همنا وأملنا ورجاؤنا، صارت الآخرة أملنا ورجاءنا وهي أغلى وأسمى أمانينا. إذا كان الأمر كذلك بدأنا الطريق بأن أول أمر في الطريق تخلي القلب عن الدنيا والتقائه بالآخرة، ثم الفتح الثاني على الطريق كان أن تحب الخلوة وتأنس بالوحدة وتنشغل بالله عمن سواه. إذا بلغ الإنسان هذا الحال ثم بدأت مرة أخرى تراوده نفسه على المعصية. ولا يظنن أحدكم أننا سنصير في يوم من الأيام ملائكة إطلاق، بل ستظل بشرا إنسانا تراوغك نفسك على المعصية ويوسوس لك الشيطان بصفة دائمة. مهما تخلصت من نفسك فسيظل لنفسك طولات وجولات، والحرب بينكما سجاج، تنتصر أنت عليها مرة وهي تغلبك مرة، ويظل الأمر هكذا بصفة دائمة مستمرة. المقصود إخوتان أن الذي بقي في نفسه رواسب من رواسب الجاهلية ما زالت نفسه تراوده عليها، وما زال الشيطان يوسوس له بها. ماذا يصنع معها؟ ماذا يصنع من مثلا له علاقة قديمة محرمة؟ ماذا يصنع من له أكلة قديمة محرمة أو شربة تراوده نفسه عليها بصفة دائمة مستمرة؟ ماذا يصنع من له شهوة كلما نسيها وغلبها عاوده ذكرها مرة أخرى؟ وأنتم تعلمون إخوتاه أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. هذه علة من علل التوبة، أنك تتذكر مثلا أيام كنت تدخن كل شوية بعد ما تأكل، أو مع كوباية الشاي، أو في لحظة جلوس في التراوة كده في البلكونة ساعة المغربية أو إلى آخره. حين ذات تراودك نفسك، يا سلام لو سيجارة دلوقتي. نعم قد يحصل أنك تسير في الشارع وتتذكر أيام كنت تعاكس وتمشي مع البنات فتقول آه لو الواحد أيام الفرودة ويلقط البنت دي. يحصل بذلك، بيحصل يا شباب. أو امرأة أخت تلبس الإزدال وتمشي في الشارع فترى امرأة متبرجة تلبس لبسا خارجا فتقول يا سلام على أيام القصير والمحزة كنت ببقى أحلى منها في الشارع. هكذا يحصل ويتوجد في الذهن بصفة دائمة، تتذكر حلاوة الذنب وتتذكر حلاوة مواقعته، أيام شرب الخمر، أيام ترك الصلاة. تيجي تصحى للفجر يوم تقوم نفسك تقول لك فين أيام ما كنت مبطل صلاة، كنت بتنام 10 ساعات خبط لازق كده مرة واحدة تقوم فايق دلوقتي في وسط الليل تقوم نكد. أعوذ بالله. نعم هي نفسك انت هتتذكر. بيحصل يا شباب ولا لا؟ نعم يحصل كل هذا كثيرا جدا. هذه هي القضية، كيف نتخلص من رواسب الجاهلية؟ نحن اليوم فينا من رواسب الجاهلية الشيء الكثير كثير كثير، ركام ركام طويل. هذا الركام إخوتاه إن لم نتخلص منه بالكلية فإنه سيكون أول الطريق إلى النار، ستعود مرة أخرى ولا شك. لذلك ينبغي أخي السائل أن لا يبقى في حياتك الجديدة أي أثر للجاهلية، ينبغي أن لا يبقى في حياتك الجديدة أي أثر للجاهلية، بل تتخلص منها في المرة. ولذلك كان هذا دأب صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم إذا أسلم خلع على عتبة الجاهلية كل صلة له بها، كل صلة. وكان رسول الله محمد اطلع عليه المربي الأكبر والمعلم الأول يجلس لهم جلوس المراقب المناظر المتابع المربي المعلم الموجه المذكر، لا يترك شيئا يفوت أبدا أبدا. تجد الرجل يعير أخاه بأمه يا ابن السوداء، فيقول انك امرؤ فيك جاهلية. الاخر يقول الم تر الى هذا الذي ستره الله فلم تطبره نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فيقول المعلم الاول محمد صلى الله عليه وسلم وقد مر بحمار ميت سال برجليه، فيقول اين فلان وفلان؟ يقول ها نحن يا رسول الله. يقول انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. عارفين فطرة ناعم ولا نفصلها؟ نعم، لما اعترف ماعز بالزنا وامر به رسول الله فرجم صلى الله عليه واله وسلم، امر به رسول الله فرجم. فلما رجم وفي طريق العوده قال احد الصحابه لصاحبه، قال له الم تر الى هذا، يقول عن ماعز الذي ستره الله فلم تصبره نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسمعها رسول الله يسكت يعديها اطلاقا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، التذكير، التربيه، النصح، التوجيه، وبمنتهى القوه والحد وبمنتهى التبغيض للمعصيه. يقول اين فلان وفلان؟ وانتبه لهذه القضيه، اين فلان وفلان، رغم انهما لم يقولا، بل احدهما قال والاخر سمع، ولكن السامع كالقائل، السامع كالقائل. قال اين فلان وفلان؟ وقد مر صلى الله عليه واله وسلم على جيفة حمار سال برجليه، حمار ميت انتفخ، فلما انتفخ انقلب على ظهره وصارت رجلاه الى السماء. تخيل هذا الحمار الجيفة المنتنة المنتفخ الذي يملأه الدود، قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذا؟ فقال إنما نلتما من أخيكما آنفا لأشد أكلا من جيفة هذا الحمار. نسوقها للمغتابين، للمغتابين الذين يلتمسون للبراء العيب ويمسكون بالعيوب ويفسون الأسرار ويتهمون الأبرياء ويوجهون الكلام. جيفة حمار تأكل منها أهون من أن تتكلم على أخيك كلمة. هكذا كان يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحو الجاهلية والانتهاء منها تماما لإزالتها من القلوب. هنا نقول أن فينا رواسب جاهلية، كيف ننتزعها؟ كيف نتخلص منها؟ أشد عقبة وأعظم عقبة في طريق إزالة رواسب الجاهلية هي تعلق القلب بالذنب، زي ما بيقولوا حب قديم. وكم من منزل للحب يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وكما يقول الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوجد قلبا خاليا فتمكنا. نعم، حين بدأت بداية خاطئة دخل الهوى قلبك وقلبك خال فتمكن. كيف تتخلص منه في حياتك الجديدة بعد الالتزام، بعد التوبة، بعد الصلاة، بعد قيام الليل، بعد الذكر، بعد تلاوة القرآن، بعد أن عشت حياة مع الله؟ كيف تتخلص في حياتك الجديدة من تلك الرواسب؟ يقول ابن القيم فكلما نازعته نفسه إلى تلك الساوات، فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها. اجمعهم مرة ثانية، نازعته نفسه واشتدت إرادته وعلى شوقه. ماذا يصنع؟ صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم. أقول ثاني، هل تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ يقول: فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها، صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم. أنت تحب بنتا نازعتك نفسك، وأمامك التليفون أكلمها، ونازعتك نفسك أن تكلمها، نازعتك نفسك اشتدت إرادتك لذلك، عظم شوقك وحمي لذلك، أصف هذا الشوق للمحبوب الأعلى. كما يقول ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. تخيل، حب الله أبقى أم حب هذه المرأة؟ تخيل، شوقك لله أعظم أم شوقك لهذه المرأة؟ أو شوقك للسجارة؟ أو شوقك للملابس؟ أو شوقك للسينما؟ أو شوقك للموسيقى؟ أو شوقك للعب الكرة؟ أو شوقك للمشي في الشوارع؟ أو شوقك أو شوقك أو شوقك؟ دع كل هذا وفاضل بينه وبين الشوق لرؤية الله. حين ذاك تتخيل اللذة الأتم والأكمل والأعظم. تكون قد جربت أن تسجد وتبكي وتقول: إلهي، وتسمع بأذن قلبك: لبيك عبدي. لذة لا تدانيها لذة، وسعادة لا تقاربها سعادة، وهناء لا ينالها أحد. حين ذاك إذا نازعتك نفسك إلى تلك الشهوة أو إلى تلك اللذة، عدت إلى اللذة الأعظم، لذة مناجاة الله، تلاوة القرآن، الصلاة، الذكر، السجود، الدعوة إلى الله، حضور مجالس العلم. تنازعك نفسك إلى الكمال الأعظم والجمال الأتم. ولذلك كان حديثنا الليلة عن لذة العبادة. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللذة بوصف الوجد والذوق، فقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا ذوق الإيمان، أن تذوق حلاوته، أن تجد حلاوته ولذته في قلبك. ولذلك تجد كثيرا ممن رجع، بعض الناس صلى يومين وبطل، والثاني حضر درسين وبطل يجي، والثالث صام يومين وبطل يصوم، والرابع صام يومين وبطل يقوم، والخامس ذكر شويه وبطل يذكر، وهكذا. ما السبب مشاكلنا هذه؟ انك انت قمت الاسبوع اللي فات يومين، الاسبوع ده فات، النهارده السبت، بان اسبوع ما قمتش ولا ليله. ايه السبب؟ السبب انك لم تذق تلك الحلاوه ولم تجد تلك اللذه. والا لو وجدت الحلاوه واللذه لما فرطت ابدا، وبسرعه تسال: كيف اجد الحلاوه واللذه؟ يقول الإمام ابن القيم في الفوائد: واللذة تابعة للمحبة، فكلما كانت المحبة أتم كانت اللذة أكمل. أقول ثاني، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: واللذة تابعة للمحبة، فكلما كانت المحبة أتم كانت اللذة أكمل. كلما أحببت الله أكثر، كلما استمتعت بطاعته أكثر، كلما تمتعت بطاعته أكثر، كما قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. ألا تذكرون الله؟ نعم، ما تلذذ متلذذ بمثل ذكر الله. إذا رأيت المتلذذون يتلذذون بطعام، بشراب، بموسيقى، يسمع الواد حتة الموسيقى، يا سلام. أنت حين تذكر الله فتقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يذوب قلبك شوقا وحبا للملك، فتقول: من هذا الذي بلغ لذتي؟ من على ظهر الأرض الذي وصل إلى سعادتي؟ من على الدنيا حاز هناءتي؟ من في هذا الكون بلغ ما بلغ؟ وصلى الله على الحبيب محمد الذي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاح. ابن القيم في كتاب الوابل الطيب، وهو كتاب يتكلم عن فضل الذكر، وبالتحديد في الفائدة 69 ذكر أكثر من 100 فائدة للذكر. في الفائدة رقم 69 قال: وإن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. يقول: ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة. مجلس الذكر اسمه ايه؟ رياض الجنة. زي قال صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنة ارتعوا. نحن ننادي الذين يمشون في الشارع: هذه روضة من رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة ارتعوا، ارتع في تلك الرياض، ارتع، أي افرح وامرح وافرح واسعد وعش وتنقل وتروض واسعد وتمتع في رياض الجنة. لذلك سميت مجالس الذكر رياض الجنة، فليس من الأعمال شيء أخف مؤونة، ليس من الأعمال شيء أخف مؤونة، ولا أعظم لذة من ذكر الله، ولا أكثر فرحة وابتهاجا في القلب. حين تذكر الله تعيش لذة، سعادة، هناء. والذكر ليس فقط أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أعظم الذكر أن تتلو القرآن، أن تتلو القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس:
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
الله، كم توقفت مع هذه الآية اليوم 100 مرة، كلما أقلبها من وجه
أشعر لها جمالا من وجه آخر، أقلبها من وجه أشعر سعادة من نعيم آخر، أقلبها من وجه أجد لذة من لون آخر، وهكذا. اسمع، وكما ذكرت لك أن تسمع القرآن بأذن قلبك. أنا عايزك تتلحلح كده في قعدتك وترفع ودانك واسمع الآية دي تاني. يقول الله: يا أيها الناس، لم ينادي المؤمنين فقط، لا، كل الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم. القرآن موعظة ممن؟ من الملك. ما أشعث الكفرة إلا الله، ما أشقى الفجر، ما أشقى الفسق، ما أشعث الفجر. الذين يبتعدون عن القرآن، سبحان الله، أينا لسى سعيدا عن القرآن؟ ليس بعد القرآن لذة أبدا أبدا إطلاقا. تجد أنك تدخل بين رياض القرآن وتتنقل بين آياته المونقة وأزهاره اليانعة وجماله الفائق وروائعه التي تأخذ اللب وتستجمع القلب وتغرس الطمأنينة وتزيد الإيمان وتمتع الحق وتوجه النفس وتمسح الكآبة وتمسح الغساوة وتمحو الهم وتزيل الغم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. هذا هو القرآن. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل ده ما شاء الله، ما شاء الله، الله أكبر. ثم بعد ذلك تنشغل عن القرآن، كل ما يشغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. يقول الله موضحا لك كل ما سبق: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته بهذا القرآن فبذلك فليفرحوا. افرح، اسعد، تمتع، تنزل بهذا القرآن فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو خيرت بين القرآن ومليون جنيه ماذا تختار؟ القرآن. والله الذي لا إله غيره، جالست رجلا من أكابر الأغنياء الذين يشار إليهم بالبنات، رجل الآن يعني من الشيطان كما يقولون، ملايين لا تعد. فجلس معي ساعة خمس دقائق، فقال: تعرف يعني الشيخ، أنا زمان كنت في ابتدائي أزهري وإعدادي أزهري وثانوي أزهري، وكنت أحفظ القرآن كله، ولكني لم أحب القرآن لحظة، وإنما كنت حاسس أنه هم على دماغي وعلى قلبي. أنا نفسي في عربية، عايز فيلا، مصنع، همومي نفسيه. هو ابويا عايز ده صحيح، بس انا مش عايز، انا عايز ابقى غني، ابقى ملك، ابقى كذا كذا، عايز ابقى وزير، رئيس، فنان مشهور، حاجه زي كده. قران ايه؟ يقول: فنمت ليله فرايت في المنام اني امسك مصحفا، والكلام على عهدته، امسك مصحفا واضمه الى صدري بشده، فجاء رجل وانتزعه مني بقوة واخذه وجرى، فاصبحت وانا لا اذكر من القرآن حرفا. يقول: فخرج وغيرت المسار، دخلت ثانوي عام وتجارة، ولا ما ادري كان هو اقتصاد وعيون سياسيه. ثم يقول فتحت لي الدنيا، يقول والله وانت ليس لك عندي حق ان اكذب، اكذب عليك من ايه؟ يقول والله الان وقد بلغ هو 68 سنة دلوقتي، يقول لي 10 سنين والله كل ليلة لا أذوق النوم إلا بعد أن ينهد جسمي من البكاء على القرآن حسرة وندامة. يقول والله لي 10 سنين لا يلزمني النوم ولا يخطر على بالي ولا يأتي لعيني ولا أستطيع أن أنام إلا بعد أن أنهد من البكاء والنحيب من أجل القرآن. ودائما مجالسه مجالس قرآن، يأتي بالسبب يقرأ القرآن ويأتي بالمشايخ يقرأ القرآن وهو لا يستطيع أن يحفظ ولا أن يقرأ. ماذا صنعت له الدنيا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يسمعون. ماذا لو اعطيت الدنيا وسلبت القرآن؟ لا تساوي شيئا ولا تجلب فرحا، وانما هي سعادة كاذبة غمامة صيف. نعم اخوتات، يقول تعالى ان الابرار لفي نعيم. وقد ذكرنا ان هذا النعيم ليس نعيما مختصا بالاخره، بل نعيم الدنيا ونعيم في القبر ونعيم في الجنه. اللهم ارزقنا نعيمي الدنيا والاخره، لذه عظيمه وسعاده بالغه ان تعيش هذه المجالس، ان تعيشها. يقول ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يقول ولذة معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له والرضا به عوضا عن كل شيء فلا يتعوض بغيره عنه. نعم، حين ترضى بالله عوض عن كل شيء. يقول وقد جاء هذا الحديث في الإسرائيليات، والإسرائيليات كما أنبه دائما لا نصدقها ولا نكذبها، بل نروي عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا نصدقها ولا نكذبها. وجاء في بعض الإسرائيليات يقول الله تعالى عبدي أنا بدك اللازم، فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. عبدي أنا بدك اللازم، ملكش غيري، أنا بدك اللازم، فالزم بدك، الزم لا غنى لك عنه، أنا بدك اللازم، فالزم بدك، إن وجدت لي وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. ولذلك أنصحكم أن تراجعوا كتاب طريق الهجرتين في الأول خالص، أول صفحات بيتكلم ابن القيم عن الفقر والغنى، لأن دي من المعاني المحرفة في عصرنا. يعتبرون الفقير اللي ما عندوش 1,000,000 جنيه والغني اللي عنده فوق 1,000,000، هؤلاء. أما الغنى الحقيقي يسميه ابن القيم الغنى العالي، الغنى بالله، أن تكون غنيا بمن؟ فإذا كان معك الله وعليك كل من سواه هل يضرونك شيئا؟ أبدا. هل نقصك شيء إطلاقا طالما معك الملك؟ فما بالك بالعبيد؟ وكل من فوق التراب تراب. نعم دعك. ولذلك يقول الله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ قل بلى. نعم، يبدأ الله الآية بقوله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده؟ هو مش هيكفيك؟ قادر أم ليس بقادر؟ ملك يملك كل شيء. ويخوفونك بالذين من دونه، أنت مع الله يقول لك يا ابني بلاش الطريق ده، رب عيالك. سبحان الله، رب عيالي هو مين اللي يربيهم؟ ده الله. ويخوفونك بالذين من دونه، وكل ما دون الله دون. تترك الأعلى وتتعلق بالدون، تتعلق بالدون يا رجل دعك من هذا. يقول لك هتسيب شركة السجاير وتاكل منين؟ دي الأسرة كبيرة، بتعول أسرة كبيرة. سبحان الله، يخوفونك بالذين من دون. ولذلك نبهك الله إلى أن الذين يخوفونك ضلوا، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. ما يهمك، خليك مع الهدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. فالمؤمن الذي يجد محبة الله وعبادة الله ومعرفة الله تكون عوضا له عن كل شيء، ثم لا يستعيض عن الله بشيء أبدا، لا يجد من الله عوضا أبدا أبدا. سبحان الله، كما ذكرت لكم أنه في يوم من الأيام أصابت أحد إخواننا كربة، نسأل الله يفرج كروب المسلمين، ظلم ظلما عظيما. فقلت له ألا تصلي ركعتين، وهو يدهش بالبكاء. فقام فصلى ركعتين ثم ابتسم وكان له مدة لم يبتسم، وقال الحمد لله أن لي ربا ألجأ إليه، الحمد لله أن لي إلها يستريح قلبي عنده. تسجد، تركع، تقرأ القرآن، تصلي، الله، سعادة، هدوء، طاح الزهل، انشرح صدر، هدوء نفس، قرة عين. نعم، ولذلك كثيرا ما أقول أن المسلم لا يتعب نفسيا أبدا ولا يحتاج إلى طبيب نفساني إطلاقا أبدا. لماذا؟ لأن الذي يتعب نفسيا يعتمد على القدر. إحدى الأخوات بتشكو يوم الجمعة مساء امبارح إن زوجها تزوج عليها فتعبانة نفسيا. سبحان الله، أليس هذا قدر من الله؟ قدر ولا لا؟ وحظ القدر الرضا. اللهم أرضنا بما يرضيك يا رب. نعم، فإذا رضيت وجدت حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان. اللهم ارزقنا ذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله، من رضي بالله أن ترضى به ربا، الرب هو الذي يربي عباده، فترضى بما يربيك به، ترضى بذلك. وانا كنت من زمان خايف ادخل في الموضوع ده، موضوع الزوجات، حقوق الزوج وحقوق الزوجة، ولكن بعد الحاح علي ممن احب، فبإذن الله تعالى اللقاء القادم يعني نلمس هذا الموضوع، لمسا، حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. لاننا اخوتاه نحتاج ان تكون بيوتنا جنة، ان تكون بيوتنا جنة. نعم، نحن في الشارع في هم، متبرجات واغاني وسبتين والفاظ قبيحة وتعامل مع عصاه ومذنبين، هم في العمل كذلك،
في وسائل المواصلات كذلك، في المدارس كذلك، في الوظائف الحكومية كذلك، في الجامعة كذلك. فأين جنة المؤمن؟
بيت ربه ثم بيته،
المسجد ثم البيت.
فإذا كان البيت مملوءا بالنكد فأنى يستريح المسلم؟
فأين يستريح المسلم؟ لذلك
كثيرا ما أقول الأخوات اللاتي يشكين من أزواجهم، نسأل الله ألا يجعلنا عذابا لبعضنا البعض.
مش محتاجين إن الزوجة تعذب زوجها والزوج يعذب زوجته
ويبتلئ البيت بالهموم والأحزان،
لا،
بل نحتاج أن يكون بعضنا رحمة لبعض، أن تتآلف القلوب. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أدي نمرة واحد السكن. وجعل بينكم مودة ورحمة. عد بقى، سكن ومودة ورحمة. خذ كمان: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس.
ثم خذ:
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. دي نمرة خمسة.
ستة:
وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك كثيرا ما أقول أن في هذه الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أقول في هذه الآية جمع الله كل حقوق الزوج في كلمة،
وجمع كل حقوق الزوجة
في حرف. أيها الأحبة، لذة معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته والرضا به عوضا عن كل شيء، صاحب هذه اللذة في جنة عاجلة، نسبتها إلى لذة الدنيا كنسبة لذة الجنة إلى لذة الدنيا، فإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس بقربه والشوق إلى لقائه ورؤيته. وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا تعديه أمثال الجبال من لذات الدنيا. إي والله، أنا أقول لك يا محروم، يا من لم تذق لذة الإيمان بعد، يا من لم تجد لذة الطاعة بعد، يا من لم تذق لذة ذكر الله بعد، امشي على نفسك وعلى حرمانك فانت ميت مهما نلت من لذات الدنيا. نعم، احد مشايخنا جزاه الله خيرا، وكنا هناك في بلاد الحجاز، وكان قد بلغ من العمر فوق الاربعين بكثير ولم يتزوج، ليلة تزوج صلى معنا الصبح في المسجد، صلى بنا إماما، وبعد الصلاة بكى ثم قال: لقد أكلنا أطايب الطعام وشربنا ألذ الشراب، وها نحن ذقنا لذة النكاح، فوالله ليس هناك ألذ من طاعة الله. إي والله. ثم قال: لم يبق إلا أن نموت في سبيل الله.
نعم، هكذا الذي ذاق لذة الإيمان، لذة الطاعة، جمالها،
فمهما ذاق من لذات الدنيا فهي عنده كلها لا تساوي شيئا على الإطلاق
أبدا.
ولذلك لما تحكي السيدة عائشة حين سألها رجل من أقربائها: حدثيني بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فبكت
فبكت وقالت كان كل امره عجب. ثم قالت بات ليلة عندي فدخل في فراشي حتى مس جلده جلدي، ثم قام فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقالت يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. فقام فاغتسل وقام يصلي، والحديث بقيته مشهور أنه أطال في السجود حتى ظنت أنه قبض، فحركت إبهامه فتحرك فقالت فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذه هي اللذة الحقيقية، هذه هي المتعة الأصلية. يقول ابن القيم وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا، ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله يخلص من الخلود في النار في دار الآلام، فكيف بالإيمان الذي يمنع دخولها؟ الله، سمعت الكلمة دي؟ اسمعها ثاني وتأملها. يقول أن ذرة من لذة الإيمان لا تساويها ولا تعدلها أمثال الجبال من لذات الدنيا، ولذلك كان مثقال ذرة من الإيمان يمنع من الخلود في النار. حديث الشفاعة الطويل لسه بقوله لكم مرة، لكن في آخره بعد أن تنتهي شفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين يقول الله عز وجل للمؤمنين أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان يخرجك من النار، يخلص من العذاب، يخلص من الآلام. مثقال ذرة من الإيمان في القلب يخلصك من كل آلام النار، فما بالك إن كان الإيمان يملأ القلب يمنع من دخول النار اصلا، يبقى ده لذته قد ايه ومتعته قد ايه وسعادة صاحبه كم تكون. قال بعضهم من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. يعني من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ماذا يريد بعد هذا؟ عايز ايه تاني؟ لا شيء. زيك لما تكلمنا في صناعة الشخصية المسلمة في قولة، وأنصحكم بحضور درس الخميس القادم فإنه من الدروس المهمة لجميع الأمة، فكنا نتكلم عن صناعة الشخصية فتكلمنا في مسألة تحديد الهدف، فقلنا ماذا تريد؟ كما قال ربيع بن كعب الأسلمي لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو شيء غير ذلك؟ قال لا شيء غير ذلك، كذلك أنت. عايز ايه؟ الجنة. وإيه تاني؟ والجنة. وإيه تاني؟ والجنة. وايه تاني؟ والجنة. وايه كمان؟ والجنة. وايه كمان؟ مفيش اللي هي يا رب ارزقنا الجنة يا رب. هكذا تكون عيشتك. اما الذي لم تقر عينه بالله لم يرضى بالجنة فانه عايز ايه؟ يقول لك فلوس. وايه تاني؟ وعربيات. وايه تاني؟ وعمارات. وايه تاني؟ ومظهر. وايه تاني؟ وحب الناس. وايه تاني؟ وهدوء البال. وايه تاني؟ ونساء. وايه كمان؟ وابدا لن ينال كل هذا فتتقطع نفسه على الدنيا حسرات. ولذلك جاء في الحديث وهو صحيح قال الشيخ الألباني: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله همه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال به الله في اي اوديه الدنيا هلك. من جعل الهموم هما واحدا رضا الله والجنه كفاه الله همه. قال تعالى: عبدي الحبيب القدسي، عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي هرولت اليه. جعلت همك رضا الله فيرضى الله عنك ويرضيك، اما جعلت همك الدنيا خلاص نوح تخبط اتقطع موت تحسر كما شئت، ولن تنال غير ما قسم لك، غير ما كتب لك. ولذلك قال: من قرت عينه بالله قرت به كل عين. تشوفه تقول له كيف الحال، يقول له زي الفل الحمد لله، سعيد ومبسوط مرتاح الحمد لله رب العالمين. كان احد مشايخنا اذا سئل كيف الحال يقول: في نعمه، في نعمه والله والحمد لله. اسال الله يرزقني شكرها. حين تسمع منه كلمة في نعمة تحس ان السعادة هتفض من عينه. في نعمة والله الحمد لله. نعم، الذي يستشعر نعم الله يعيش هذه السعادة. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، يبص له كده تتذكر الآخرة. خيركم من اذا رؤي ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. نعم، هذه هي السعادة الحقيقية. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. يقول ابن القيم: وما زال الكلام من كتاب روضة المحبين ونزهة المستقيم، ويكفي في فضل هذه اللذة وشرفها أنها تخرج من القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا، تخرج من القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا. كلمة جميلة قوي، من ساعة ما تعلمتها بالضبط كده من 18 سنة ولم تذهب عن بالي، ما زلت اذكرها وجزاه الله خيرا. لا اذكر استاذنا ده عايش ولا مات، كان مدرس لغه عربيه وكتبها على السبوره، كتب عزي فقير، عزي فقير، فقال: ما ضرهم ما اصابهم، جبر الله لهم بالجنه كل مصيبه. أقولها ثاني، جميلة والله، كلما يذكرها الإنسان ينتسي كده. عزي فقير، في واحد فقير أصابته مصيبة، مات بعض ولده، راح بعض ماله، أصابه مرض، أي مصيبة، فبيعزى شد حيلك. فقال: ما ضرهم ما أصابهم، إلا أصابنا ده ما ضرناش في حاجة، جبر الله لهم في الجنة كل مصيبة. ساعة ما تدخل الجنة ايه اللي يحصل؟ فين المصائب؟ فين الهموم؟ فين الاحزان؟ فين الالام؟ حديث حبيبك محمد ما صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الجماعة اللي ورا حبايبنا دول ما بيصلوش على النبي معنا؟ يصلوا صلى الله عليه وآله وسلم، والله بحبكم في الله. الإخوة اللي ورا دول حبايبنا، عارف يعني قلوبهم عمالة تحدث علينا حب هنا. صلى على رسول، صلي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. رجل بائس فقير زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين فقير جؤة، أو بيقولوا على الحديدة حتى الحديدة باعها، ودخل الجنة، دخل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج فيقال: هل أصابك شقاء قط؟ هل مر بعدك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. دي بس ايه؟ دي غمسة زي الغمسة اللي احنا خدناها قبل كده كده، دي بس غمسة في الجنة وطلعنا سعيد يا سعيد اسبوع، فما بالك لو كانت الغمسة حقيقية. تدخل الجنة كده امت لحظة تربت عين، ربنا يقول لك: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيخشم وهو صادق، فقد مسحت الجنة له كل بؤس وأزالت عنه كل شقاء، فلم يعد يذكر شيئا البت. لا وعزتك يا رب، ما رأيت بؤسا ولا مر بي شقاء أبدا. فلذلك قال هذا الفقير: ما ضرهم ما أصابهم، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة مهما تكون المصائب، مهما تكون المصائب وتمر المصائب. فخلاصتها في الآخر: إذا دخلت الجنة مسحت كل هذا، وهذا ما يريح قلبك ويسعد نفسك. لذلك أعظم فائدة لمعنى لذة العبادة، لذة الإيمان، أنها تخرج من القلب الحسرة على ما يفوت من الدنيا. يفاجأ مثلا إن هو زميله كان معنا أخ موظف، نسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاق المسلمين، مدرس موظف معنا في المدرسة، مدرس، فالمقصود أنه كان ناظر المدرسة، الناظر بتاع المدرسة زميله هو في الدراسة. فالحاصل ان الناظر سقط سنة والمدرس عدى نجح، فمع تقلبات الزمن وجاء قانون زمان كان بتاع الموظفين اسمه قانون 83، طبق على الناظر ولم يطبق على المدرس، لانه قالوا من دفع السنة كذا اللي نجح ما طبقت عليه واللي سقط هو اللي طبق عليه القانون، فصار ضعف، صار مرتب هذا الناظر ضعف مرتب المدرس بعد تطبيق القانون. فكان الراجل بيموت بيتسل كده كل يوم، بقى هو يسقط يعني ده ذنبي ان انا نجح، انا استاهل، بذاكر ليه؟ هكذا ارباب الدنيا. يوسف واحد راكب عربيه ما كانش لا ياكل، بس هي الدنيا كده هتعمل ايه؟ يموت كل يوم ألف مرة. يقول صاحبنا ده كان بيبيع فول على العربية، وسعت معاه شوية خد دكان، بقوا دكانين دلوقتي بقى انا ما بحسدوش ولا حاجة. يا سلام، وهو يكاد يموت من الداخل. اما المؤمن فسبحان الله، كان السلف إذا رأى أحدهم إقبال الدنيا عليه بكى وقال: والله أخشى أن يكون استدراج، اللهم إني أعوذ بك من الدنيا. المؤمن ما يتحسرش على الدنيا أبدا، جات ولا راحش في داهية، لأن الدنيا كلها تحت الجزمة لا تساوي شيئا أبدا. وصلى الله على النبي محمد. والحديث في سنن الترمذي وقال حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. ذكر الله قاعدين بنذكر اهو، ما تخليكم منهم يا شباب، عشان من الناس من هذه الدنيا الملاعين. ذكر الله وما والاه، اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب، وعالما أو متعلما لم نخرج من هذا البتة. هنا تخرج من اللعنة. أما الملاعين فهم الذين عندهم الدنيا أفضل من الله ويؤثرونها على الله وعلى محبة الله وعلى طاعة الله وعلى رضا الله. فهؤلاء إذا فاتهم شيء من الدنيا تقطعت قلوبهم حسرات. انت شغال في الشغل لقيت واحد يترقى وانت لا، يا عم مع السلامة. زي ما احد مشايخنا علمنا زمان قال يا بني دعك من هذا، احنا عايزين نمشي جنب الحيط كده لحد ما نوصل للجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الدنيا جات خير وبركة، هي عندك افضل مما عند سواك، تنفقها في طاعة الله. نعم المال الحلال للعبد الصالح، يتقوى به على طاعة الله ويصل به رحمه ويكرم به إخوانه. نعم لا بأس أن يأتيك، ولكن يكون في يدك وليس في قلبك. وإن مجاك يبقى إيه؟ الحمد لله الذي عافانا من العفانا. نعم الحمد لله الذي عافانا. مالك وليمان؟ قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجر ثم راح وتركها، راح وتركها. مالك وللدنيا، مالك وللمال. فإذا ذهب المال هل تتقطع نفسك عليه حسرات؟ أبدا، وإنما تحمد الله. قال صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر والله. والحديث صحيح البخاري، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزهرتها كما فتحت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هو الخوف هنا، التنافس على الدنيا. ولذلك قال بلال إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره، وإن رأيته ينافسك في الآخرة فنافسه. نفسه في الآخرة لكن في الدنيا ولا لها عندك قيمة. وقال قال ابن القيم ويكفي في فضل هذه اللذة، لذة الإيمان وشرفها، أنها تخرج من القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا، حتى إنه ليتألم بأعظم ما يلتز به أهلها ويفر منها فرارهم من المؤلم. ده إيه معنى الكلمة الخطيرة أوي دي؟ بيقول إيه؟ حتى إنه ليتألم بأعظم ما يلتز به أهلها. بيتألم من إيه؟ الناس بيتلذذ بإيه؟ بكثر الفلوس؟ هذا يؤلمه وجوده صلى الله على النبي محمد. لما كان عنده في البيت مال فأمر السيدة عائشة أن توزعه، وكان في مرض، فلما أفاق من مرضه قال كيف فعلت في الدنانير؟ قالت شغلني وجعك يا رسول الله، ألست مرض شغلني؟ فقال هاتها، فوضعها في يده 7 دنانير وقال كيف يلقى محمد ربه وفي بيته هذه الدنانير؟ أقول الحق وأجمع على الله، لو أنك جئت تموت أتاك الموت وليس في بيتك 7 دنانير تتألم ولا لا؟ كان نفسي أسيب للعيال حاجة، هسيبهم كده مش هيلاقوا ياكلوا بعديه. تتألم. اما رسول الله فيتألم من وجود التنانير وانت تتألم من فقدها. هذا هو الفرق بين طالب الدنيا وطالب الآخرة. نعم هو يتألم مما يتلذذ به أهلها. قال بعض السلف إن أشق وقت في حياتي حال ابتلاع الطعام، إنه لتكاد روحي تزهق لأنه يعطلني عن الذكر. يقول وانا ببلع الاكل بتبقى روحي هتقطع. ليه؟ يقول عشان ما اعرفش اذكر وانا ببلع. وانت اي لذة وانت تبلع؟ تبلع. ها؟ نعم. هناك فرق. هناك فرق بين من يطلب رضا الله وبين من يطلب شهوة نفسه ويطلب رضا نفسه. ولذلك صاحب الآخرة يفر من الدنيا فراره من المؤلم. كان بعضهم يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل وما هو؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه ومعرفة أسمائه وصفاته. هو أطيب ما في الدنيا. وقال آخر أطيب ما في الدنيا معرفة الله ومحبته، وألذ ما في الآخرة رؤيته وسماع كلامه. نعم هذا ألذ ما في الدنيا والآخرة. وقال آخر والله إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال انهم لفي عيش طيب. يقوم الليل كده في جوف الليل الساعة 4 قبل فجر الساعة ويصلي، ثم يرفع يديه الساعة 5:15 قبل الفجر بربع ساعة، يرفع يديه كده في القنوت بتاع الوتر وهو يقول اللهم اهدني في من هديت، ويبدأ يدعو اللهم لك الحمد، فيستشعر بقرب الله، يستشعر قرب الله، ينزل سبحانه إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته بإيمانه بهذا الحديث. اللهم إنه قد أخبر رسولك وأنا أؤمن بأنك تنزل نزولا يليق بجلالك وكمالك، ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير، فتقول هل من مستغفر فأغفر له، وأنا يا رب ألوذ بك وأستغفرك، فاغفر لي كما وعدت لأنني آمنت وصدقت. حين يقول هذا تصبح ليست لذة في الدنيا تساوي هذا، بل بعد أن ينتهي من هذا الدعاء والابتهال والذل والانكسار والتخشع والتذلل بين يدي الله يقول يا سلام بقى أهل الجنة هيبقوا سعداء زي كده؟ شك مفيش أسعد من كده ولا في الجنة حتى. يقول ابن القيم في موضع آخر في مدارج السالكين، وأنا نقيت لكم كل مواضع الحلاوة واللذة في الكتب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة الإيمان وأن يرزقنا حلاوة الإيمان. يقول واللذة التي يجدها العبد في دنوه من الله في الصلاة جزاء عبادته. اللذة التي يجدها العبد في دنوه من الله في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سالك قرب ودنو. وإن كنا نؤمن أن الله بذاته مستو على عرشه منفصل عن عباده، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، مستو على عرشه فوق سماواته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هذا دنو رحمة او دنو حقيقي قرب حقيقي كيف هو لا ندري، الكيفية لا يسأل عنها. اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد بدون تأويل، قرب حقيقي. هذا الدنور جزاء المحبة، فإن سرور القلب بالله، اسمع، فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به. ما اقدرش اقول لك السعادة تبقى زي كذا، لان ما فيش حاجة زيها، ما اصابت حاجة من الدنيا، دي حاجة من جنة من اخرة، لا يشبهها شيء، بل هو حال من احوال اهل الجنة. حتى قال بعضهم ان هذا السرور يبحث على دوام السير الى الله. قلت لك ان سبب الولد اللي صلى وبطل ان هو ما اتبسطش في الصلاة، لم يسعد في الصلاة. عشان كده النهاردة الشيخ هيصلي بزور قاف عشان الناس تسأل السعادة. القلوب تحجرت لان زماننا مفيش. نسأل الله ان يرقق قلوبنا وان يرزقنا عيونا مدرارة تمشي من خشيته. نعم هذا هو المقصود، ان الذي صلى ولم يستشعر اللذة والسعادة في الصلاة يبطل صلاة. اللي قرأ القرآن ولم يستشعر لذة ولا سعادة في تلاوة القرآن بيبطل القرآن. لكن لو استشعر اللذة كان ايه؟ كان استمر، كان أدمن. كان ايه؟ كان أدمن. الإدمان يأتي من التلذذ والاستمتاع. ولذلك قلت لكم كثير عن نور الدين محمود زنكي، يذكر عنه انه ادمن قيام الليل، ادمن قيام الليل. وزوجته كذلك كانت تدمن قيام الليل، وعشان كده لما نامت ليله فضاع عليها وردها، عملت له اليوم كله ايه؟ نكد. فضلت طول النهار تعيط، كل يدخل ويخرج يجدها تبكي. بتبكي ليه؟ تقول له ضاع وردي البارحه. فامر الجنود بضرب طبلخانه كل ليله في السحر لايقاظ الناس لقيام الليل. هو ده الجيش اللي عايز ينصف. نعم قال ان هذا السرور يبعث على دوام السير الى الله وبذل الجهد في طلب رضا الله وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد، خلي بالك اخطر حته هنختم بها الدرس، في منتهى الخطورة، يقول ابن القيم ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. إذا كنت ما لقيتش الحلاوة يبقى ما فيش إيمان. ارجع دور، ابحث، التمس نورا تجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، الحديث. وقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ويقول ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول، شوف الكلام الخطير أخطر ما يقول، يقول شيخ الإسلام إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم عملك فإن الرب شكور. إذا صليت ولم تجد سعادة بعد الصلاة، اعرف انها صلاة مش نفعة. اذا ذكرت ولم تجد لذة الذكر، يبقى ذكر مش نافع. اذا قرأت القرآن ولم تجد حلاوة القرآن، يبقى تلوتك مدخولة. واحد يقول بس انت جبت المفيد، انا هبطر مش لاقي حلاوة يا عم. اقول لك لا، اصبر، الامر لا يأتي من مرة ولا مرتين ولا خمسة ولا عشرة، ذا الامر يحتاج الى مجاهدة. تعذبت بالصلاة سنة ثم تنعمت بها 20 سنة، قعد سنة يحاول يجد الحلاوة، بس ايه، مش يصلي اوتوماتيك زي ما بنعمل مبرمج، اخبط راكع على سجدة ارفع ويقول السلام عليكم السلام عليكم، انت عملت ايه؟ يقول والله ما انا عارف، فلت كام ركعة؟ والله ما دريت. لا، وانما يجاهد ان يستحضر قلبه وعقله ونفسه ويحضر قلبه في الصلاة، يجاهد. صحيح الشيطان هيخطفك مرة في الصلاة، اول مرة مثلا، اول مرة هتصليها بروح صلاة العشاء اللي هتصليها دي، هتلاقي الشيطان يخطف منك ركعتين وركعتين لا. بكرة في صلاة الصبح هتلاقي في ركعة راحت وركعة لا. في الظهر تلاقي الثلاثة معاك، العصر تلاقي الأربعة معاك، المغرب صاع كله، العشاء تبدأ تلاقي اثنين، وهكذا. مجاهدة، صبر ومجاهدة مجاهدة، تصل إلى أن تتلذذ بالصلاة وتجد حلاوة الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم تجد بالعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم عملك فإن الرب شكور. يقول ابن القيم: يعني أنه لا بد أن يجيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. يعني ايه عمل مدخول؟ دخل فيه حظ النفس. انت ما بتصليش لله، بتصلي لنفسك، يبقى ربنا ما يديكش حاجة. ما بتصليش لله، بتصلي للناس، يبقى مالكش عند ربنا حاجة. لا تجد أثر العمل، عملك مدخول. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص ويلذذنا بطاعته ويغفر لنا ولكم وللمسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما، فلا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا سخيا ولا محروما. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا وتهدي قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، دعاء لا يرفع. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى الله على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.